الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا أو لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث العظيم يحث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرض ويرغب الإنسان في الحرص على ما ينفعه. وهذه عادة الناس والأكياس، أنهم يحرصون على ما ينفعهم، ويبذلون قصارى جهدهم وحماداه في الوصول إلى الغايات عن طريق الحرص على ما ينفعهم. فهذا شأن أولي النهى وأولي العقول، ولكنهم يختلفون في النافع الذي ينبغي أن يحرص عليه ويجتهد الإنسان فيه ويبذل النفيس والغالي في الحرص عليه. ولقد ضرب لنا الأكياس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا رائعة عظيمة، لأنهم أدركوا النافع من الضار، وأدركوا ما ينبغي أن يحرص عليه في هذه الحياة الدنيا، وضربوا أمثلة عظيمة في الحرص على ما ينفعه. فأحدهم يبذل ماله كله حرصا على ما ينفعه، كالصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه ما إن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الصدقة إلا وأتى بكل ماله عليه رضوان الله، ووضعه بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. حرصا على ما ينفعه بذل جميع ماله رضي الله تعالى عنه. وهكذا جاء بعده عمر، وضع شطر ماله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنافسا في الخير وحرصا على ما ينفع الإنسان في أخراه ودنياه. فقال له رسول الله: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الشطر، أي أتيت بالشطر وتركت الشطر. وهكذا أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع عند بعض الناس لبعض أصحابه أنه يبيع تلك النخلة بحائط يقيمه ذلك الرجل، لأنه يحتاج أن يقيم حائطه، والنخلة ربما كانت عائقا عن إقامة الحائط، فلم يوافق على ذلك. فجاء أبو الدحداح وقال لذلك الرجل: أعطيك بستاني كله بهذه النخلة. فرضي بذلك، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قد ابتعت البستان بتلك النخلة، فاجعله حيث شئت. فقال: ربح البيع أبو الدحداح، ربح البيع أبو الدحداح، أو بارك له في بيعه. وقال: كم من عذق راح لأبي الدحداح، كم من عذق من أعذاق النخل حازه هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه بشيء من الدنيا يسير، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ وهكذا معشر المسلمين، أبو طلحة رضي الله تعالى عنه لما أنزل الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء بأنفس ماله وأجمل ماله وأحسن ماله بيرحاء، كان فيها من الماء الطيب وفيها من النخيل العظيمة. فقال: يا رسول الله، إن الله أنزل عليك هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن لي بستانا بيرحاء أفضل ماني، فاجعله حيث أراك الله جل وعلا يا رسول الله. فقال: إني أرى أن تجعله في الأقربين، فجعله أبو طلحة في أقربائه. وهكذا معشر المسلمين، يأتي أبو عقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الصيام، فيقول له رسول الله: صم يوما. فيقول: يا رسول الله، زدني زدني، فإني أجدني قوية، شاب قوي في ريعان شبابه، حريص على ما ينفعه، وحريص على طاعة الله جل وعلا بخلاف جل شبابنا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فعنده حرص على ما لا ينفع، إلا من وفق للخير وتجده مقبلا على ما ينفعه من تلاوة القرآن وحفظه، وهكذا أيضا من مدارسة السنة وحفظ شيء منها. فهذا يقول: يا رسول الله، يريد أن يصوم، دل على الصوم، دلني على الصوم. فقال: صم يوما. قال: زدني زدني، فإني أجدني قويا. قال: تقول زدني زدني، صم يومين. قال: زدني زدني، فإني أجدني قويا. قال: صم 3 أيام من كل شهر. وقف عند ذلك عليه الصلاة والسلام. وهكذا عبد الله بن عمرو عابد الصحابة رضي الله تعالى عنه يقول: جمعت القرآن في ليلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: يا عبد الله، لعله أن يطول بك الزمان وأن تمل، أي يحصل لك شيء من الملل، فصم. أو قال له: فقم من، أو فصم شهرا، أو فقم فقرا القرآن في الشهر. فقال: أو في شهر. فقال: يا رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: فقرأه في 20. قال: يا رسول الله، دعني أستمتع بقوتي وشبابي، أنا شاب يا رسول الله، فدعني أستمتع بهذا الشباب وأتلذذ بقراءة القرآن فيه وبالصيام والعبادة والقيام، دعني يا رسول الله أستمتع بقوتي وشبابي. قال: قرأه في 20. قال: دعني أستمتع بقوتي وشبابي. قرأه في 10. قال: دعني أستمتع بقوتي وشبابي. قال: اقرأه في 7 ولم يواته بعد ذلك في النقص أو في الزيادة، فوقف معه على سبع عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن في سبعة أو فيما هو أرفع من ذلك كما تقدم، لكن إن كان عنده نشاط فلا ينزل على السبع، فإن قرأه في ثلاث فلا يجوز المجاوزة بعد ذلك، فإنه لا يفقه دون الثلاث في قراءة القرآن إلا إذا كان في موسم خير وفي زمن خير أو في مكان. فسيأتي أن الصحابة وبعض الصحابة والسلف كانوا يقرؤونه في ليلة في رمضان، ويقرؤونه أيضا كذلك في دون ذلك رضوان الله تعالى عليهم، استغلالا لهذا الزمان الفاضل أو للمكان الفاضل إن كانوا في مكة من غير أهلها، فلا بأس بأن يقرأوا في ليلة في يوم استغلالا لهذا الزمن أو لهذا المكان. وأما في غير ذلك فلا ينبغي أن ينزل على الثلاث، فإنه لا يفقه القرآن، والأحسن أنه لا ينزل على السبع. فنعم عباد الله، فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى حرصهم على طاعة الله جل وعلا وعلى العناية بعبادة الله سبحانه وتعالى، فيسألون عن النافع وهكذا يطلبون ما يوصلهم إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. رجالا ونساء كانوا عندهم عناية عظيمة بدين الله سبحانه وتعالى، وعندهم حرص لا نظير له في من جاء بعدهم على إقامة الدين وإقامة طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه أم سليم من النساء تقول: يا رسول الله دلني على كلمات أدعو بهن. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سبحين عشرا وتحمدين عشرا وتكبرين عشرا، ثم سل الله حاجتك، فإنه يقول قد فعلت. فادعي بعد ذلك، بعد هذه المقدمة من التسبيح والتحميد والتكبير عشرا، بعدها يطرح الشخص سؤاله بين يديه ويقدم سؤاله ومطلوبه من ربه سبحانه وتعالى، فإن الله يقول قد فعلت أجبتك. نعم معشر المسلمين، وكم من النماذج الكثيرة التي في أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم. يذكر عن صفوان بن سليم رحمه الله تعالى أنه لو قيل له إن غدا القيامة ما كان عنده زيادة على العمل الذي هو عليه، ما كان عنده زيادة على العمل الذي هو عليه، مجتهد في جميع أوقاته وجميع أيامه وساعاته ولياليه وشهوره ودهوره، فهو مجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلو قيل له إن غدا القيامة ما مع زيادة، فهو طايع لله سبحانه وتعالى مجتهد. ونحن لو قيل لنا إن غدا القيامة، أو قال الدكتور أنت ما تعيش يمكن إن وصلت إلى شهر، إن عشت فالموفق منا تجده يجتهد في الطاعة ويجتهد في العبادة بعد أن أخبر بموته وأنه سيموت لا محالة، وأن المرض الذي ألم به فتاك يقتله وسينتهي، وإذا به يجتهد غاية الاجتهاد هذا الطيب فينا. أما الغافل غافل، ولو قيل له ما قيل إلا أن يوفق، وإلا الغافل غافل معشر المسلمين. فهذا الرجل لو قيل له القيامة غد ما معه زيادة على العمل. وهكذا أيضا منصور المعتمر لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة على العمل. وهكذا أيضا عبد الرحمن ابن أنعم البجلي لو قيل له إن ملك الموت قد توجه إليك ما كان عنده زيادة عن العمل. فلله درهم، رحمهم الله تعالى هؤلاء الذين عرفوا الحقيقة وعرفوا هذه الحياة الدنيا معشر المسلمين، وعرفوا ما ينفعهم فحرصوا عليه غاية الحرص وأشد الحرص. يقول حماد بن سليمان رحمه الله تعالى: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله سبحانه وتعالى فيها إلا وجدناه مطيعا. إن كان في ساعة يصلى فيها صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا مريضا أو مشيعا جنازة أو جالسا في المسجد. وكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله، فسبحان الله. وأما نحن فنسأل الله العافية والسلامة، تفنن عند المتأخرين في المعاصي والعياذ بالله حيل في الوصول إلى المعاصي. وهذا سليمان التيمي رحمه الله تعالى عابد من العباد، يقول حماد بن سلمة كما سمعت في هذا الأثر الجميل: ما أتيناه في ساعة يطاع الله سبحانه وتعالى فيها إلا وجدناه مطيعا. فإن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن كان في غير ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا وإما عائدا مريضا وإما مشيعا جنازة وإما جالسا في المسجد. وكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله. وهكذا معشر المسلمين، يقول أبو الحسين الجراحي رحمه الله تعالى: ما أتيت إبراهيم ابن حماد رحمه الله تعالى، ما أتيناه إلا وجدناه قائما يصلي أو يقرأ القرآن. فهذا حال أسلافكم رحمهم الله تعالى إذا فعلوا، فخير الناس فعلا وإن قالوا فأكرمهم مقالة. ترى جدا ولست ترى عليهم ولوعا بالصغائر والشغالة. هذا حال الأسلاف. معشر المسلمين، الجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى والحرص على ما ينفع في هذه الدار الدنيا وهكذا أيضا في الآخرة. ونحن في موسم كريم وفي شهر عظيم اختص الله سبحانه وتعالى بهذه أو به هذه الأمة المكرمة عليه سبحانه وتعالى، اختصها بهذا الموسم معشر المسلمين عباد الله. فينبغي لنا أن نحرص على ما ينفعنا فيه، وإن هناك أشياء ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها في هذا الشهر نتناول شيئا منها دلالة على الخير، وكثير منها معلوم لدى الحاضرين مما ينبغي أن يحرص عليه في هذا الشهر المبارك عباد الله. فمن هذه الأمور التي ينبغي التحضيض عليها والترغيب فيها والحرص عليها قراءة القرآن الكريم، فإن هذا الشهر أنزل الله جل وعلا فيه كتابه. فالأليق بالمؤمن أن يحرص على تلاوة القرآن فيه والإكثار من تلاوة القرآن فيه والعناية بمدارسة هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب المبارك الذي وصفه ونعته بنعوت عظيمة ومنها البركة فيه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو كتاب هداية، كتاب مبارك ينتفع به أهل البركة وأهل الإيمان وأهل الإدعان وأهل الخير ينتفعون بهذا الكتاب المبارك وننزله من القرآن، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ما يستفيد منه الظلمة، يستفيد منه من أشرنا إليهم من ذكر شيء من نعوتهم، أهل الإيمان وأهل الخير وأهل الصلاح وأهل القرآن هم الذين يستفيدون من هذا الكتاب المبارك. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الشهر معشر المسلمين كان أسلافكم يعتنون بالقرآن فيه لأنه شهر القرآن، فيذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يختم في القرآن 60 ختمة، يعني في اليوم مرتين يختم القرآن، ونحن لو قرأنا جزءا أو جزئين أو أكثرنا قليلا فلا أحد مثلنا. وهذا الإمام العظيم إمامنا إمام أهل السنة رحمة الله تعالى عليه، الإمام الشافعي الذي لقب بناصر السنة إمام أهل السنة، يقرأ القرآن ويختم القرآن في رمضان 60 مرة. وهكذا يذكر عن البخاري رحمه الله تعالى له عناية فائقة بقراءة القرآن في رمضان وغير رمضان، ولكنهم يجتهدون في رمضان أكثر وأكثر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن، وكان ينزل عليه كل ليلة يدارسه كتاب الله سبحانه وتعالى. فهم يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام في مدارسة القرآن وقراءة القرآن والعناية بالقرآن. فكان البخاري رحمه الله تعالى يقرأ القرآن في كل نهار ويختم القرآن في كل نهار ختمة، فلله در في كل نهار من رمضان يختم القرآن ختمة ومستمر على ورده، ربما لا يقطعه شيء إلا أن يشتد به مرض أو غير ذلك. وهكذا أيضا وكيع يذكر عنه أنه كان يختم القرآن في الليل ختمة، في الليل ختمة، كل ليل يختم فيه ختمة. وهكذا معشر المسلمين مما ينبغي أن يعتنى به عناية عظيمة وتفرغ له الأوقات وأنفس الأوقات قيام الليل التراويح، فإن الله اختص أمة محمد بهذه الصلاة في رمضان دون غيره، أن يجتمع عليها في بيوت الله جماعة يصلون هذه الصلاة المباركة، هذه الصلاة الطيبة التي هي مناط غفران الذنوب لمن اعتنى بها من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. فيا له من أجر يا عباد الله، ما أكثر ذنوبنا، أثقلتنا والله ذنوبنا، وهذه فرص ينبغي للمسلم أن يحرص عليها أشد الحرص وأن يفرغ وقته. الله أعلم نعيش إلى رمضان الآخر أم لا، ونسأل الله أن يكرمنا ويمتعنا بصحتنا وعافيتنا وأن يكرمنا بطاعته سبحانه وتعالى. من قام رمضان يا معشر المسلمين، يا من تضيعون أوقاتكم، يا من يلهيكم الشياطين من شياطين الإنس وشياطين الجن ويكثرون عليكم بالكرة ويكثرون عليكم بالبرامج الإعلامية ويكثرون عليكم بما يضيع أعماركم وأوقاتكم في غير مرضات الله جل وعلا، فإنهم يكرون علينا في رمضان أكثر من غيره ليشغلون عن عبادة ربنا سبحانه وتعالى ويلهون عما خلقنا من أجله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف ختب له قيام ليلة. وكان السلف يعتنون بقيام رمضان. يقول عبد الله بن أبي بكر: أخبرني أبي أنهم كانوا يصلون من رمضان حتى يكون أحدنا أسرع ما يكون إلى طعامه خشية ذهاب الوقت، أي أنهم يتأخرون في الصلاة، يصلون الليل ويقومون الليل، وربما تأخروا كما في بعض الأحاديث حتى خشين الفلاح. قال: وما الفلاح؟ قال: السحور. نعم معشر المسلمين، وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتني في رمضان بإيقاظ أهله، ولا سيما في العشر الأواخر، فإنه يوقظ أهله للصلاة، وهذا دأب الصالحين ونعت الفضلاء من الأنبياء والصلحاء، فإنهم يعتنون بأنفسهم ويعتنون بأهلهم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. وأمر أهلك أيها المسلم، مر أهلك بالصلاة، مر أولادك، مر زوجك، مر غير ذلك ممن وليت ولايتهم، لا تهملهم، حرام والله إهمالهم، حرام والله إضاعتهم، أن يعتنى بهم في جانب التغذية وجانب الدنيا، ويضاع الأولاد وتضاع الزوجات والبنات في الجانب الديني، هذا لا يليق بالمسلم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. كان عمر رضي الله تعالى عنه يوقظ أهله للصلاة ويتلو هذه الآية ويتأول هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. يقول أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى: تضيفت أبا هريرة، أي نزلت ضيفا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فكان هو وزوجته وخادمه يقتسمون الليل ثلاثا، أو يقتسمون الليل ثلاثا، يقوم هذا ثم يوقظ هذا ثم يقوم هذا ثم يوقظ هذا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، عباد الله، ومن الأمور التي ينبغي الحرص عليها في هذا الشهر المبارك الجود، وبذل الجود والمال مع من يحتاج إليه، إعانة الأقرباء وإعانة البعداء من الصالحين ومن المصلين، فينبغي أن يلتفت إليهم في هذا الشهر أكثر من غيره، ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إني لأحب للرجل الزيادة في الجود في رمضان ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، وكان يأتيه في كل ليلة يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا نبيكم الذي جعله الله سبحانه وتعالى أسوة وقدوة لعباد الله المؤمنين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيا أرباب الأموال، يا من أتاكم الله وأعطاكم من فضله سبحانه وتعالى، لا تهملوا جانب الصدقة على المحاويج من أهل بلدكم ومن أقربائكم ومن المساكين، فكم من مسكين لا يدرى به ولا يلتفت إليه مع أولاده في بيته عفيف متعفف لا يسأل الناس شيئا، فينبغي لأهل المال معشر المسلمين أن يقتدوا برسول الله في هذا الشهر المبارك وفي غيره، وأن يعتنوا بأقربائهم، وأن يعتنوا بالمساكين والمحاويج من أهل مجتمعهم ممن يصلون ويقيمون الصلاة ويعبدون الله سبحانه وتعالى. أما المعرض عن الصلاة فلا يعان بالمال، يعان بالتوبة، ويدعى إلى التوبة، يدعى إلى التوبة. نعم عباد الله، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت كانت له عناية بالجود في شهر رمضان أكثر من غيره، وهو الجواد عليه الصلاة والسلام، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لا وهو نعم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا البيت أليق به، فما كان يرد سائلا عليه الصلاة والسلام. سأله بعض الناس جبة أهديت إليه فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السائل، فأنكر الصحابة على ذلك السائل: أنت قد علمت أن رسول الله لا يرد السائل، فلماذا سألته وهو بحاجة إلى الجبة؟ قال: ما سألتها لألبسها، وإنما سألتها لتكون كفني، يريد البركة أن تكون هذه الجبة التي لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة أو تكون كفنا له. نعم معشر المسلمين، كان السلف رحمهم الله يعتنون بهذا. قال بعضهم: إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وذكر عن حماد بن أبي سليمان رحمه الله تعالى أنه كان يطعم في اليوم 500 إنسان في رمضان، يطعم في اليوم 500 إنسان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فنعم يا عباد الله، اعتنوا بتفطير الصائمين، اعتنوا بالبذل، فهذا المال إن لم ينفعك ما خير فيه والله، إن لم ينفعك تنتفع به، ربما يأتي ورثة يعبثون به، يعبثون به ولا يبالون، وأنت قد ضيعت وقتك وضيعت عمرك في جمعه، وما انتهيت من أو وصلت أو ما وصلت إلى هذا الجمع إلا بعد عناء وبعد مشقة، فيصل إلى يد إنسان لا يتقي الله في المال وربما يعبث به. إلا ينبغي للشخص أن يترك ورثة معهم شيء، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فهذا أمر مرق فيه. لكن اخدم نفسك يا عبد الله، واعتني بنفسك في مالك، وابذله في وجوه الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وهكذا معشر المسلمين، مما يعتنى به ويحرص عليه في هذا الشهر التماس ليلة القدر، كما تقدم معكم أنها ليلة مباركة أنزل فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، وفيها يفرق كل أمر حكيم، فهي ليلة عظيم من الليالي المباركة التي ليست للأمم السالفة، وإنما هي لأمة محمد عليه الصلاة والسلام دون الأمم المتقدمة الغابرة. هذه ليلة أكرمكم الله بها، كما أكرمكم بصلاة التراويح، أكرمكم بهذه الليلة المباركة الطيبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من أن تعبد الله في ألف شهر. صادف هذه الليلة وتوفق لهذه الليلة، وإذا بك تكرم بالجنة، وتكرم بغفران الذنوب، وتكرم بما تحب أن تكرم به وزيادة مما لا تعلم ربما أنه فيه إكرام لك، فيكرمك الله سبحانه وتعالى بالخير كله أيها العبد. والله إنكم مكرمون يا أهل الإسلام على الله سبحانه وتعالى، إياكم مجارات الفجرة من الكفار، فالله أكرمكم بخير عظيم، أكرمكم بدين متين، أكمل لكم دينكم وأعزكم بدينكم سبحانه وتعالى. حافظوا على دينكم، حافظوا على خيركم، حافظوا على شرفكم وكرامتكم، فشرفكم وكرامتكم بدينكم. أعداء الإسلام حريصون على إبعادنا عن شرفنا وأسباب الشرف وأسباب العز والعلو والسمو والمحبة التي يحب الله بها عباده ويكرم عباده إذا أحبهم، طاعة الله جل وعلا معشر المسلمين. وهكذا مما ينبغي أن نحرص عليه أكلة جميلة جعلها الله في رمضان في غير رمضان، وهي أكلة السحر لمن أراد أن يصوم. فهذه الأكلة جعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة، وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تسحروا فإن في السحور بركة، عن أنس متفق عليه. وقال في حديث عبد الله بن عمر: فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر، هم يصومون لكن ما لهم عناية بأكلة السحر. هذه من خصائصكم يا أمة محمد، أكلة السحر بينكم وبين اليهود والنصارى ممن كان قبلنا، ممن يصوم، ممن تمسك بدينهم قبله. الفصل الذي بيننا وبينهم في الصيام أكلة السحر، فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فهي أكلة فيها بركة عظيمة لا تهملوها، اعتنوا بها فإنها من المقويات على الصيام ومن المغذيات للأبدان، اعتنوا بهذه الأكلة يا عباد الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله جعل البركة في ثلاثة، إن الله جعل البركة في ثلاثة: في الجماعة والثريد والسحر أو السحور، في الجماعة والثريد والسحور. جعل الله سبحانه وتعالى البركة في هذه الثلاثة الأشياء، أن تجتمع أمة محمد على دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا في أكلة الثريد، وهي لحم مع خبز يؤدم، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، وهي أكلة جميلة وكان رسول الله يأكلها ويحبها، فلذلك أخبر أمته بما فيه بركة من المأكولات، فقال: البركة في ثلاثة: في الجماعة والثريد والسحور. فنعم عباد الله، وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: البركة، إن الله جعل لكم البركة في أكلة السحر فلا تدعوها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعناية بالدين ومنها ما سمعت. وهكذا عباد الله، الأشياء كثيرة والمقام ضيق، وهذه الماحة لما وراءها ولما دون ذلك أو لما هو مثلها ونظيرها فيما ينبغي أن نحرص عليه المسلم في هذا الشهر العظيم المبارك. واحرصوا على العبادة يا عباد الله، واستغلوا أعماركم في طاعة الله، لا تفوتوا صلاة التراويح، والله فيها بركة عليكم، لا تفوتوا هذه الصلاة، لا تنشغلوا عن تلاوة القرآن، اجعلوا لكم وردا لقراءة القرآن، اجعلوا وردا لطاعة الله سبحانه وتعالى، اجلسوا في المساجد واقرأوا القرآن، لا تنشغلوا عن عبادة الله، فهي فرص كما تقدم في صدر الخطبة أنها فرص ينبغي أن تستغل في طاعة الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.